العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين. الأول من السماوة وفشل استجواب المحافظ بسبب ضغوط. الثاني تهديد الكوت بالتوجه نحو نظام الأقاليم في حال أصرت الحكومة المركزية على عدم نقل صلاحياتها للحكومة المحلية. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ونتناول فيه اليوم: تأمين حدود العراق ضرورة ملحة في المعركة ضد داعش.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كانت الحدود العراقية قضية حساسة منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921، وأصبحت النزاعات الحدودية بين العراق والدول المجاورة ملفا مزمنا تتوارثه الحكومات المتعاقبة في كل العهود. ولكن الوضع تغير بصورة جذرية بعد الغزو الأمريكي وانهيار مؤسسات الدولة العراقية، بما في ذلك حرس الحدود، وأصبحت المناطق الحدودية معابر لتسلل المسلحين والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق، حتى أن الحكومة العراقية شكت نظيرتها السورية عدة مرات في المحافل الدولية بسبب عمليات التسلل عبر الحدود، وخاصة في السنوات الأولى التي أعقبت الغزو الأمريكي. ولكن الوضع ازداد تفاقما مع صعود تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا، ثم اجتياحه مناطق واسعة من العراق وإعلانه خلافة داخل الأراضي السورية والعراقية. وأسفر هذا التطور عن اختفاء الحدود الدولية عمليا، وحتى الحديث عن إعادة النظر بحدود ساكس بيكو، في إشارة إلى اتفاق الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية على تقاسم ممتلكات الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. وامتد خطر داعش على طول حدود العراق الغربية وصولا إلى حدوده مع العربية السعودية، حيث قتل في مطلع هذا العام 3 من عناصر الأمن السعوديين، بينهم قائد وحرس الحدود في المنطقة الشمالية، عندما نفذ متسللون هجوما استهدف مركزا حدوديا في جديدة عرعر قرب الحدود العراقية. وأفادت التقارير في حينه أن 4 انتحاريين ينتمون إلى داعش نفذوا الهجوم قادمين من العراق. وحذرت قيادة عمليات الأنبار من أن داعش يسعى إلى السيطرة على المنافذ الحدودية مع السعودية والأردن. لكن ضبط الحدود العراقية عموما يتطلب إمكانات وموارد ليست متوفرة لدى العراق، الذي يركز ما لديه من قدرات عسكرية على مواجهة داعش في المناطق الواقعة تحت سيطرته في عمق الأراضي العراقية. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، الذي أكد أن وزارة الداخلية هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن قوات حماية الحدود العراقية، ولكن جارات العراق مدعوة إلى ضبط حدودها ومنع عمليات التسلل، لا سيما وأن العراق يخوض اليوم حرب استنزاف مع داعش.
طبعا أكيد الجهات التنفيذية تتحمل ضبط الحدود مع الدول المجاورة، لكن للأسف كثير من هذه الدول هي حاليا تكون ممر لقدوم الإرهابيين باتجاه العراق، فأكيد هم مطالبين بتفعيل هذا الجانب والمحافظة على حدودهم مع العراق، وخصوصا أن العراق اليوم يخوض حرب استنزاف مع قوات داعش الإرهابي، وبالتالي على الدول المجاورة تكون مساهمة فعلية بضبط حدودها باتجاه العراق.
ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي الحكومة إلى توفير احتياجات قوات الحدود لتمكينها من القيام بمهماتها.
اليوم أعتقد أنه العمل أفضل من الفترات السابقة. اليوم الحكومة الحالية هي بصدد متابعة هذا الملف الكبير، وأيضا لجنة الأمن والدفاع لها دور فاعل من خلال زياراتها الميدانية إلى قيادة قوات الحدود، كانت زيارات إلى قيادة قوات الحدود والاطلاع على خطة العمل والمعاضل التي تواجه هذه القيادة، وبالتالي على الحكومة العراقية أن تنفذ كل مطالبها وتعالج كل المعاضل والمشاكل حتى تسهم مع الجوانب الأخرى لضبط الحدود العراقية، وبالتالي تحرص على عدم استخدام أي إرهابي من الدول المجاورة أو خروج أي إرهابي خارج العراق، هو مطالب وفق مذكرات قبض صادرة بحق.
واعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي أن الحدود العراقية السورية هي الآن أخطر المناطق، لا سيما وأن معقل تنظيم داعش موجود في سوريا ومتصل إقليميا بالأراضي العراقية وتحديدا الموصل التي ما زالت تحت سيطرته.
طبعا أكيد الحدود ما بين العراق وسوريا هي الأخطر في الوقت الحالي، على اعتبار أنه هسه معقل تنظيم داعش الإرهابي هو في سوريا، وأيضا بمحاذاة محافظة نينوى التي هي للأسف تحت سيطرة تنظيم الإرهاب، وبالتالي أصبحت سوريا وحدود العراق ممر آمن لهذه التنظيمات دخول وخروج بحرية بدون أي موانع تعيق دخولهم وخروجهم من وإلى العراق.
المحلل السياسي أحسان الشمري شدد على ضرورة إعادة بناء قوات الحدود وتطوير قدراتها إذا أريد الحفاظ على زخم التقدم الذي يتحقق في المواجهة مع داعش، لا سيما وأن هذه القوات تلاشت عمليا بسيطرة داعش على مناطق حدودية بين العراق وسوريا يتحرك فيها الآن بحرية كاملة.
الحدود تحولت خصوصا ما بعد تفوق داعش في المنطقة وبالتحديد ما بين العراق وجواره العربي، تحولت إلى حدود مرنة، وبالتالي أصبح من السهولة اختراقها من قبل هذه الجماعات المسلحة، فيما وأن الآن لا توجد تلك الإمكانيات على مستوى قوات الحدود العراقية باتجاه ضبط أو حتى مسك الأرض هناك من أجل عدم اختراق داعش أو حتى الهجرة المعاكسة ما بين سوريا والعراق أو العراق سوريا. لذلك أنا أعتقد أن اليوم إذا ما أريد استدامة زخم النصر وحتى التقدم بالنسبة للقوات الأمنية العراقية، لابد أن يكون هناك رفع لجاهزية القوات العسكرية الماسكة على الحدود، سيما وأنها باتت متلاشية إلى حد كبير نتيجة وجود داعش.
وأوضح المحلل السياسي أحسان الشمري أن أهمية ضبط الحدود في هذه المرحلة تحديدا نابعة من تأثير بقائها مفتوحة في العمليات العسكرية لصالح داعش بتمكينه من إيصال إمدادات وتعزيزات وتوفير عمق لحركة مسلحيه.
عدم ضبط الحدود بالتأكيد سيساهم إلى استدامة إمدادات هذه الجماعات وأيضا تدفق كثير من المقاتلين لهذه الجماعات، ومن ثم قد يكون هناك تباطؤ في عملية طرد داعش من الأرض العراقية.
وقال الشمري أن التنسيق مع دول الجوار ضروري ومطلوب، ولكن سجل تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها وزراء داخلية هذه الدول بشأن التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية يبين أن المسؤولية الأساسية عن حماية الحدود تقع على عاتق العراق نفسه.
على الرغم من أن التحدي هو عراقي، لكن مع ذلك أنا أعتقد أنه لابد أن يكون هناك تنسيق ما بين العراق وما بين جواره العربي والإقليمي بالتحديد، لكن مع عدم وجود تفعيل لتلك الاتفاقات السابقة فيما يرتبط باجتماعات أو حتى مقررات وزراء داخلية الجوار العراقي فيما يرتبط بعملية مسك الحدود والتعاون الاستخباراتي، لم تنفذ أغلب قرارات هذه المؤتمرات السابقة، لذلك اليوم قد تقع المسؤولية بشكل أكبر على الحكومة العراقية، سيما وأنها الآن تجابه حربا شعواء من قبل هذه الجماعات المسلحة وهذه العناصر المتطرفة.
وتابع الشمري أن انشغال سوريا بمشاكلها وربما امتناع بعض الدول عن التعاون الجاد مع العراق في ضبط الحدود لا يبرر تواني الحكومة العراقية عن بذل جهود قصوى لمنع الجماعات المسلحة من التحرك عبر الحدود.
سوريا لديها أزمتها الداخلية، وقد تكون هناك بعض الدول غير راغبة بالتعاطي مع العراق، لكن أنا أعتقد أن هذا أمر لا يبرر للقوات العراقية أو للحكومة العراقية من مسك حدودها وبالتالي فض هذه الجماعات أو حتى عملية اختراقها باتجاه الأراضي العراقية.
ورأى المحلل السياسي أحسان الشمري أن استهداف منافذ حدودية كويتية وسعودية مثل صفوان وعرعر يراد به توجيه رسائل مزدوجة من داعش.
استهداف منافذ حدودية وتجارية في نفس الوقت يعني على مستوى صفوان أو حتى على مستوى عرعر المنفذ الحدودي الذي يربط العراق المملكة العربية السعودية، أنا أعتقد أنها رسالة موجهة إلى العراق على اعتبار أن العراق يتواجد فيه داعش في كثير من المدن أو حتى على مستوى الخلايا النائمة، لكن هي رسائل إلى تلك الدول التي تم استهدافها من قبل تنظيم داعش المملكة العربية السعودية أو حتى دولة الكويت، من هذه الجماعات تستطيع أن تصل أو حتى تخترق تلك المنافذ الرسمية، بالتالي هي رسالة للكف من قبل هذه الدول من أجل عدم الانغماس أو حتى الانخراط بشكل أكبر بالتحالف الدولي أو حتى تقديم المساعدة للعراق أو لواشنطن باستهداف هذه الجماعات.
ولفت الشمري إلى أن مصالح الدول هي التي تحدد مدى التزامها بضبط الحدود وليس مؤتمرات مكافحة الإرهاب ولا قرارات مجلس الأمن الدولي.
إن ضبط الحدود سيسهم بما لا يقبل الشك بضبط الداخل الأمني لدول الجوار العراقي وحتى العراق. أنا أعتقد أن الموضوع لا يرتبط بمؤتمرات مكافحة الإرهاب بقدر ما أن الموضوع يرتبط بإيمان هذه الدول بمكافحة الإرهاب. هناك كثير من قرارات مجلس الأمن الدولي وقد يكون هو سلطة أعلى من ناحية فرض قرارات على الدول التي تدعم الإرهاب على مستوى التمويل أو حتى على مستوى الإمدادات بكل عناوين هذه الإمدادات، لكن مع ذلك لم يتم الالتزام. لذلك أنا أعتقد أن المصالح هي من تتحكم في موضوع ضبط الحدود أو حتى عملية دعم الإرهاب على مستوى المال أو حتى على مستوى تدفق الإرهابيين.
الخبير الأمني علي الحيدري لاحظ أن دول الجوار مثل السعودية والكويت والأردن وإيران قادرة على ضبط الحدود من جانبها، وإذا حدثت عمليات تسلل إلى العراق فإنها ستكون بعلم هذه الدول، ولكن الحدود مع سوريا هي المشكلة لغياب الدولة التي تضبطها، وبالتالي فإن على العراق أن يعتمد عموما على قدراته الذاتية لحماية الحدود من جانبه.
الحدود العراقية السعودية، هي السعودية ماسكة الحدود بشكل محكم في مصر جانبها، أما بالنسبة للحدود العراقية السورية فهي اللي تعاني من قلة الانضباط والدقة ومسك الحدود، وبالتالي أصبحت معبر لكثير من الإرهابيين الذين يتسللوا من خلال الحدود عصابات داعش. الدول اللي تعيش حالة طبيعية هي ماسكة الحدود بشكل محكم وتتحمل مسؤولية التسلل إذا حدث، مثل بالنسبة للأردن، بالنسبة للسعودية، بالنسبة للكويت، بالنسبة لإيران، هاي دول هي مسيطرة على حدودها مع العراق. هنا يجب أن يتصدى الجانب العراقي للحدود المشتركة وأن يقوم بمسكها وضبطها، أن لا يعتمد على هذه الدول بمسك الحدود لأن هنالك مشاكل سياسية مع هذه الدول.
واستعرض الخبير الأمني علي الحيدري الطرق المعتمدة لضبط الحدود من أبراج مراقبة وطائرات مسيرة ورادارات حرارية وقدرات أخرى لا يملكها العراق الذي له حدود طويلة مع غالبية دول الجوار.
الطريقة المعتمدة من قبل الدول هي طريقة الكاميرات والطائرات المسيرة وأبراج المراقبة والرادارات الحرارية، هذه أنجح طريقة لمسك الحدود ومنع حالات التسلل. العراق ما يمتلك، يمتلك أبراج مراقبة في بعض المناطق. إحنا المشكلة الحدود العراقية المشتركة طويلة مع سوريا 650 كيلو ومع إيران 1200 كيلو، يعني تحتاج إلى الكثير من الأموال حتى يمكن السيطرة على هذه الحدود، وهذا كان واجب الحكومات السابقة المتعاقبة في العراق الجديد اللي ما قامت بهذا الواجب، وبالتالي إهمال هذا الجانب أدى إلى حدوث ثغرة عمليات تسلل أدت إلى ارتفاع موجة الإرهاب وتداعياته أثرت على المجتمع العراقي.
وشدد الخبير الأمني علي الحيدري على أن تأمين الحدود ضرورة ملحة وعنصر بالغ الأهمية في المعركة الجارية ضد داعش.
الحدود العراقية المشتركة مع سوريا هي حدود سائبة وتشهد عمليات تسلل يومين، فإحكام السيطرة على الحدود هو معناه منع حالات التسلل ومحاصرة عصابات داعش وقطع إمدادات داعش للتأتي من سوريا وتركيا، وبالتالي عملية مسك الحدود هي ضرورة ملحة وليست ضرورة ثانوية، لأن كل الإمدادات والدعم الاقتصادي والحربي والعسكري والموارد البشرية تأتي إلى داعش من خارج حدود العراق. العراق يمتلك اتفاقيات سابقة مع دول الجوار، لكن بعض هذه الدول لم يلتزم باتفاقياتها السابقة. الآن عملية توقيع اتفاقيات جديدة مع بعض هذه الدول تكون صعبة لوجود خلاف سياسي مع هذه الدول، بالتالي ما عندنا غير خيار واحد أن نعتمد على أنفسنا في مسك حدودنا.
تمتد حدود العراق مع الدول الست المجاورة له 3650 كيلومترا، أطولها مع إيران التي تمتد حدود العراق معها 1458 كيلومترا، ثم مع السعودية بطول 814 كيلومترا. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد رسائلكم الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى رسالة صوتية. لكن قبل ذلك أذكركم بموضوعي برنامج أوراق الصباح ليوم الخميس، وهما متابعة لملف إزالة الألغام في العراق، واليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. وسؤال هو: مع الثورة المعلوماتية هل تراجعت مكانة الكتاب؟ ستتابعون أيضا في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجها. يمكنكم التواصل مع الزميل محمد كريم على هاتف الاستوديو المباشر 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد من كل يوم اثنين وحتى الخميس لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة وصوتية على هاتف الإذاعة 770-44-25-770، ويمكنكم أن تتواصلوا أيضا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، إيراق حر، IRAQHURR. ويمكن المساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة وأفضل فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. الآن مع عدد من رسائلكم الإلكترونية التي بعثتم بها، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم مؤيد الدراجي أحد النازحين من ناحية جلولاء يطلب من محافظ ديالى الجديد أن يعمل على إعادة النازحين والمهجرين إلى الناحية بعد تحريرها وتوفير الخدمات اللازمة لهم. المستمع الكريم الشرطي أول مرزوق حنشول رميح حمود الخزعلي من مديرية شرطة الديوانية مركز شرطة الإصلاح في الحمزة الشرقية يقول بأن راتبه مقطوع أو قطع بين الفترة من تموز 2012 ولغاية الأول من شهر كانون الثاني عام 13، وتم تحويله من عقد الشرطي إلى الملاك الدائم لكنه لم يستلم رواتبه تلك، وهو صاحب عائلة كما يقول ويرجو صرف تلك الرواتب. سيداد قاسم مجيد الكواز يقول بأنه ليس لديه راتب بالرغم من أنه حصل على فرصة عمل في إحدى الوزارات، لكنه لم يفسر بالضبط المشكلة في رسالته. ميثم الركابي يهدي تحياتي لإذاعة العراق الحر. أبو سمح الخالص أيضا يهدي تحياته من دي على إذاعة العراق الحر، وأيضا إلى برنامج نوافذ مفتوحة للزميلة فريال الحسين والأخ المخرج حسن هادي. شكرا جزيلا.
السلام عليكم. هذه بلدك طريق والكتب تحو طريق التكويت لعباد لعباد الخالص بالجانب البوابة الراجدية. هي والله مشكوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى بابل والإجراءات الأمنية ضد النازحين من محافظة الأنبار هرب من العمليات العسكرية الجارية فيها واحتلال تنظيم داعش لمعظم مناطقهم. التفاصيل من حيدر الشلبي.
اتخذت قيادة شرطة محافظة بابل وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في المحافظة من جهاز الأمن الوطني ومديرية مرور بابل إجراءات أمنية مشددة في السيطرات التي تشهد عبورا للنازحين من الأنبار، وخصوصا سيطرة جرف الصخر شمال المحافظة. ويقول النقيب أحمد قاسم أحد ضباط قيادة شرطة محافظة بابل خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن الإجراءات الأمنية تشمل تدقيق هوية الأشخاص وتسجيل أسمائهم، إضافة إلى تدقيق أرقام العجلات الخاصة بالنازحين خشية وجود عناصر مطلوبة للعدالة بين النازحين.
تفتيش أسماء المطلوبين ضمن قاطع المسؤولية، وأيضا تدقيق أرقام العجلات، تفتيش جميع الأشخاص الداخلين، تفتيش العجلات الداخلة، وإن شاء الله توفير الحماية لهم من دخولهم قاطعنا مرورا بالإسكندرية إلى بغداد، توفير الدوريات الراجلة والآلية وتوفير الحماية لهم على مدار 24 ساعة.
النازحون المارون عبر سيطرة جرف الصخر من شمال بابل رحبوا بهذه الإجراءات رغم انتظارهم تحت أشعة الشمس لساعات عدة لإكمال التدقيق. والحديث هنا لعبد الله خلف وأحمد محمد عبود.
دخلوا منطقتنا قبل كم يوم، منطقة الصوفية، واضطرينا نتهجر، وتلقونا الجماعة على طريق المسيا بالشرطة والجيش، تعاملهم زين ويانا وما قصروا ويانا وساعدونا، واحنا حاليا متوجهين لبغداد. والله زين إجراءاتهم بسيطة وساعدونا الناس.
والله جينا من محافظة الأنبار إذا متجهين إلى بغداد، وضع الأمن إن شاء الله زين وسهل أمورنا، وإن شاء الله هنا قاعد يعني يدققون على سنويات السيارة ويسمحوننا بالخروج، أي عرقلة ماكو يعني.
فيما تقول الطفلة صفا محمد إنها ستشتاق للمدرسة والأصدقاء الذين تركتهم في الأنبار أو رحلوا إلى أماكن أخرى بسبب التهجير.
تهجرنا من بيوتنا وقاعد يوقعها وناس وقاعد تفلشنا وقاعد تأذي هواية عالم وأصدقائنا قاعد يتأذون وبعد ما نشوفهم، والمدرسة ما كملنا الصفوف ما كملنا السنة.
وفي سياق متصل أعلن محافظ بابل صادق مدلول السلطاني عن إصدار قرار بمنع دخول الشباب النازحين من الأنبار إلى بابل، عادا القرار تحفيزا للشباب للعودة إلى الأنبار للقتال مع القوات الأمنية والحشد الشعبي لتحرير مناطقهم من سيطرة داعش.
تم تشكيل غرفة عمليات لإيجاد مكان مناسب لعمل مخيمات للعوائل التي نزحت في محافظة الأنبار. وأما بصدد القرار التي تم اتخاذهم منع الشباب من عمر 18 إلى 50 للدخول للمحافظات، هو الهدف منه هو عامل تحفيز إلى الشباب للقتال والدفاع عن أراضيهم ومقدساتهم في محافظة الأنبار، ومشاركة الحشود الشعبية والأجهزة الأمنية التي جاءت من محافظات وسط وجنوب العراق للدفاع عن هذه المحافظات. فبالتأكيد هذه الخطوة نعتقد هي هدفها والمصلحة العامة وتحرير أراضينا من دنس عصابات داعش.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين ومأساة النازحين من الأنبار، ونتوجه من بابل إلى بغداد للاستماع إلى اعتراض مفوضية حقوق الإنسان على إجراءات بعض المحافظات ضدهم مثل نظام الكفيل، معتبرة إياه غير دستوري وغير قانوني. التفاصيل من عماد جاسم.
أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن استغرابها لاستمرار التعامل بشرط وجود كفيل يضمن دخول العوائل النازحة إلى بغداد أو بعض المحافظات الأخرى ومنها بابل وكربلاء، بالرغم من إعلان الرفض من قبل البرلمان ووزارة الهجرة والمهجرين لهذا الإجراء. وأشارت الدكتورة بشرى العبيدي عضو مفوضية حقوق الإنسان أنهم يتابعون عمليات النزوح الجماعية لعوائل محافظة الرمادي، وهناك وضع مأساوي يتعرضون له بسبب بقائهم في العراء لفترات طويلة لتنفيذ شرط وجود شخص من أهالي بغداد يكفل دخول العوائل، مضيفة أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور الذي يضمن حرية التنقل والحركة لكل العراقيين.
حقيقة مسألة الكفيل هذا احنا نعتبر خرق كبير جدا لحقوق الإنسان وانتهاك وخرق للدستور العراقي في المادة 44 أولا اللي كانت واضحة جدا بكفالة حرية التنقل والسفر للعراقيين في كل مكان داخل وخارج. احنا راضي تماما، طالبنا الجهات الأمنية تسحب شرطها بمسألة الكفيل لأن هذا فيه خرق لحقوق الإنسان.
وبين وكيل وزير الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أنهم اجتمعوا بالجهات الأمنية التي فرضت هذا الشرط كنوع من الخطوات الاحترازية لمنع المتسللين إلى المدن الآمنة، ورغم تقديم الوعود برفع شرط الكفالة إلا أن ذلك لم يحصل لحد الآن.
في الحقيقة كفيل تقبل الجهات الأمنية، طبعا احنا كوزارة احنا ما نقبل بهذا. احنا حاولنا نتحدثنا مع الجانب الأمني لكن كان بالنسبة للجانب الأمني يعتقد ان هناك خروقات أمنية تحصل، يعني هو عندما يطرحها كحجة قد تكون مقنعة، هو كأمني يعتقد الحفاظ على الناس وعلى الأطفال يقدم على قضية أذية. يعني احنا من ناحية إنسانية ننظرها.
طالبتم بإلغاء؟
يعني احنا طالبناها من خلال مناقشات وياهم.
فيما بين نائب رئيس لجنة المهجرين والنازحين في مجلس النواب حنين قدو أنهم رفعوا توصيات للجهات التنفيذية وحصلوا على وعود بتسهيل دخول النازحين وعدم العمل بشرط الكفالة، إلا أن تلك الإجراءات تتطلب الوقت الكافي ويقوم بعض النواب بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات.
هناك تخوف من قبل بعض الجهات الأمنية، هناك بعض التبريرات الموضوعية، ولازلنا الحقيقة في تواصل مع الجهات الأمنية وكذلك أيضا مع اللجنة العليا لإغاثة النازحين ووزارة الهجرة والمهجرين، ونتأمل أن يتم رفع هذا القيد على عوائل النازحة. لكن هناك إصرار من قبل بعض الجهات الأمنية على أن يكون الشباب الذين يأتون ويدخلون مع العوائل النازحة يجب أن يكون لديهم كفالة، خاصة من يتجاوز عمره 18 سنة وأكثر.
عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب السيد حجي قندور الشيخ يشير إلى وجود حراك برلماني للإشراف على عملية دخول النازحين، مستغربا من عدم تطبيق تعليمات ومطالبات البرلمان فيما يخص تسهيل إجراءات دخول النازحين من الأنبار للعاصمة وباقي المدن العراقية.
مسألة الكفيل هو خرق دستوري وخرق حقوق النازحين، لأن الدستور العراقي كفل للعراقيين التجول محافظة إلى أخرى، أو بصراحة طالبنا ولكن لا زالت الاستجابة غير موجودة. حسب ما صرح السيد صالح المطرف راح يلغي هذه إجراء الكفيل.
وأنتم تتابعون هذا الموضوع على كل المحافظات؟
إن شاء الله سنتابع مع كل المحافظة، ولدينا أعضاء لجنة حقوق الإنسان المحترم وقاموا بزيارات إلى تلك النازحين واتفقوا أحوالهم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى تقريرين ضمن ملف عراق متحول. الأول من السماوة وفشل استجواب المحافظ بسبب ضغوط خارجية. الثاني تهديد الكوت بالتوجه نحو خيار الإقليم في حال أصرت الحكومة المركزية على عدم نقل صلاحياتها للحكومة المحلية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج المجلة الثقافية لعادل محمود. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول. وفشل عملية استجواب محافظ السماوة بسبب تدخلات، كما ورد في تقرير مراسلنا هادي ماهود.
يترقب السماويون جلسة استجواب للمحافظ إبراهيم الميالي، كان يعد لها مجلس المحافظة، إثر طلب موقع من 11 من أعضائه مرفق بعدد من الأسئلة الموجهة للمحافظ، والتي تتضمن تساؤلات عن سوء بالإدارة واتهامات بالفساد المالي والإداري. لكن الجلسة ألغيت بسبب سحب 3 أعضاء لتوقيعهم من طلب الاستجواب، فعقد الموقعون على القرار مؤتمرا صحفي. وعما حدث قال لنا نائب رئيس المجلس حارث لهمود.
كان من المفترض أن يكون حضور سيد المحافظ ومعه جوابا بالأسئلة التي وجهت إليه، وهذا الجواب يجب أن يكون تحريريا ويوزع على أعضاء المجلس، ولكن تفاجأنا نحن الموقعون بإلغاء الجلسة لانسحاب 3 من الأعضاء، وبالتالي يختل النصاب القانوني.
الدكتور عمار صاحب الغريب، أحد الأعضاء الثلاثة المنسحبين، برر موقفه بعدم اتضاح الرؤية لما بعد الاستجواب الذي ربما سيفضي لإقالة المحافظ.
ما حدث فعلا هو أن هذه العملية كانت ضبابية وغير واضحة، ويشوبها الكثير من الخلل، وبالتالي ممكن أن تدخل المحافظة في الأيام المقبلة في نفق مظلم، خصوصا مع عدم اختيار شخص المحافظ للمرحلة المقبلة.
عضو المجلس الدكتور غازي الخطيب نوه إلى أن الاستجواب سيتحقق والنصاب لابد أن يتكامل.
إذا اليوم ما كمل النصاب، ما صاروا 9، ممكن باكر يصيروا 9، وبالتالي أنتوا طبعا طلبتوا بحق الأسئلة موجود جزء منها 21 سؤال، بس هي يمكن 100 سؤال والخروقات بالمئات، فالمجموعة اللي اتفقت على هذه الدعوة لا تزال قائمة وتستمر إن شاء الله، ونستجوب المحافظ. بعدين هذا جراء ديمقراطي، ليش الضجة اللي تثار عليه؟ يجي سيد المحافظ يعطي وجهة نظره عن القضايا، اقتنع بها المجلس، اقتنع، ما اقتنع يأخذ دور شخص آخر.
عضو المجلس الدكتور علي حنوش أشار إلى أن فكرة الاستجواب لم تكن آنية، بل مر عليها أشهر عديدة.
فكرة الاستجواب مضى عليها التحضير لها ما يقارب عدة أشهر، واستطعنا أن نقطع شوط طيب في خلق تفاهمات مشتركة بما فيها الشيء اللي تفضل عليه الأستاذ أحمد، وضع خطة البديل، فكرة البديل والبرنامج اللي ممكن أن يعمل به لإنقاذ المحافظة من واقعها الراهن، اللي هي في الحقيقة في أسفل سلم بالمقارنة مع المحافظات الأخرى.
كشف عضو المجلس أحمد منفي عن تعرض أعضاء المجلس لضغوطات سياسية ومغريات مالية لإجبارهم على التراجع عن قرار الاستجواب.
مارسوا جميع الضغوطات، وأيضا مارسوا الضغوطات على الأخوة اللي موجودين أمامكم وأمام الكاميرات بشتى الوسائل، ووسائل غير قانونية وغير شرعية، وطرقت الأبواب خلال هذه 10 أيام الذي مضت عندما أرسلنا الاستجواب إلى المحافظ. طرقت الأبواب في الساعات المتأخرة من الليل، الساعة 1 ليلا، الساعة 2 ليلا، الذي أتوا والذي مارسوا الضغوطات هم شيوخ العشائر، أتوا إلى بيتي وأتوا إلى بيت الجميع، وناس نفعيين وناس مقاولين يعني أذكرهم بالاسم، وإذا احتاجون أسماء أذكر شيخي. ومقاول مقاول، وأغرونا بالمال وأغرونا بمناصب وأغرونا حتى لا يفشل، حتى كي يفشل المشروع.
كشف الأعضاء في مؤتمرهم الصحفي عن أن الكتل السياسية تفضل في حركتها داخل المجلس مصالحها الشخصية على حساب مصلحة المواطن. هادي مهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق المتحول وشأن المحافظات، ونتوجه من السماوة إلى الكوت التي هددت فيها الحكومة المحلية بالتوجه إلى خيار الأقليم في حال أصرت الحكومة المركزية على رفضها نقل صلاحياتها للحكومة المحلية. التفاصيل من سيف عبد الرحمن.
هددت لجنة الأقاليم البرلمانية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم نقل الصلاحيات للحكومات المحلية في آب المقبل، مؤكدة دعمها للمحافظات التي تطالب بالأقاليم، في حين طرحت محافظة واسط خيار الإقليم إذا تعذر الحصول على استحقاقاتها. رئيس لجنة الأقاليم النيابية وفي لقاء جمعه وأعضاء اللجنة مع الحكومة المحلية في واسط قال بأن آب المقبل سيكون الفيصل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بشأن ملف نقل الصلاحيات وتطبيق قانون مجالس المحافظات رقم 21 والتعديلات التي أجريت عليه.
هناك قانون نافذ، وهذا القانون يجب أن يحترم، والموعد الفصل بيننا وبين الوزارات هو في الشهر الثامن يوم 5/8.
فيما قال نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي بأن خيار إقليم واسط من الخيارات المطروحة قد تضطر المحافظة اللجوء إليه إذا لم تحصل على صلاحياتها من الحكومة الاتحادية.
لم نجد أن هناك جدية من قبل تلك الوزارات لنقل هذه الصلاحيات، وأعتقد أنه سوف يجبر حكومة واسط باتجاه أنه تنظيم إقليم محافظة واسط.
فيما دعت عضو لجنة الأقاليم شيرين دينو إلى الإسراع بإرسال التخصيصات المالية إلى محافظة واسط التي تعاني عجزا كبيرا في تخصيصاتها المالية مع توقف مشاريعها التي أحيلت للتنفيذ سابقا.
هناك وزراء لا يريدون نقل هذه الصلاحيات، يريدون أن يبقى بأيديهم لكي يتصرفوا مع المحافظات كما يشاءون.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر أكد محافظ واسط مالك الدريعي على ضرورة تعزيز نظام اللامركزية، مبينا بأن الحكومات المحلية هي الأكثر حرصا على النهوض بواقع الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
أبرز مشاكلنا في هذا اليوم هي مرتبطة بالوزارات وبالصلاحيات وبتعليق أمر على موافقة موظف بسيط أو مدير عام في وزارة معينة.
وفقا للإدارة المدنية في الكوت ومدن محافظة واسط الأخرى بأن التريث بمنح صلاحيات الوزارات الاتحادية إلى المحافظات سيقلل من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بسبب الروتين المتبع في تنفيذ المشاريع. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نعرج في هذا الأسبوع من برنامج المجلة الثقافية على معرض بغداد الدولي للكتاب في نسخته الثالثة، كما لنا وقفة مع الشاعر الكردي في مقال منشور عن الشاعر أوات حسن أمين الذي أصدر ديوانا جديدا مؤخرا بعنوان لا يأتي أحد بعد مجيء النهاية، ومحطة أخرى مع واقع الموسيقى والغناء في العراق من خلال لقاء مع الناقد الموسيقي ستار الناصر. افتتح في بغداد معرض بغداد الدولي الثالث للكتاب، وافتتاح المعرض في هذه الظروف التي تمر بها البلاد واجه مشاكل معينة لا سيما مشكلة نقل الكتب، لكن المعرض يمثل تحديا لهذا الوضع مع أن المشاركة في هذه الدورة بدأت أضعف من الدورة السابقة. وحسب شبكة أخبار العراق فإن المعرض أقيم تحت شعار الرأي لصاحبه والمعرفة للجميع، وفي بيان لوزارة الثقافة بيّن مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية كامل مخلف ضايع أن من ضمن الفعاليات الثقافية والأدبية المصاحبة للمعرض ستعقد الجلسات والندوات إضافة إلى حفل توقيع الكتب لمؤلفيها داخل الجناح أو في المقهى الثقافي داخل المعرض. وتمتاز الدورة الثالثة لمعرض الكتاب الذي تنظمه مؤسسة العارف للطباعة والنشر بالتعاون مع الشركة العامة للمعارض والشركات التجارية العراقية واتحاد الناشرين العراقيين بتنوع الكتب المعروضة ومن عدة دول، حيث تم تخصيص مساحة 5000 متر مربع لإقامة المعرض هذا.
لقاء البرنامج.
ضيف هذه الحلقة من البرنامج الناقد الموسيقي ستار الناصر، الذي يرى أن الفن الموسيقي والغنائي بصورة عامة في تدهور في العالم العربي وليس في العراق فقط.
ستار الناصر باحث موسيقي، ليس في العراق فقط وإنما في كل الشعوب العربية تمر في أزمة كلش كبيرة، وهذه الأزمة مفادها أولا هو خراب البنية التحتية الذي يؤدي حتما على خراب البنية الفوقية. وجود مصطلحات هائمة كالأغنية الشعبية أو الأغنية الخفيفة أو الأغنية الفرحة، وهذه كلها لا تناسب مرحلة الشعوب التي تمر بأزمة سياسية. أكثر الشعوب العربية تمر بأزمة سياسية وهذه منعكسة على خراب البنية التحتية في كل الشعوب العربية. أما في بلدنا العراق الحال تقريبا نقدر نقول يمر بردة كبيرة، هذه ردة موسيقية كبيرة، ومفاد هذه الردة أولا هو غياب السمين في المنجزات الموسيقية كافة، والاقتصار يتم على ما تركه الآخرون من 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 فنون موسيقية يعني تقترب من الإبداع وتقترب من الاندهاش، وهذه بصفة عامة الآن اعتبرت مرجعية ليس للعراق فقط وإنما لكل الشعوب العربية. هذه الأزمة فاتها أنه يعني يتحكم الجانب التجاري في السيطرة على منجزات الشباب، خاصة وأن الفرقة الموسيقية التي كانت تعزف لهم مجانا هي الآن معطلة تماما، الشركات الإنتاج الحكومية معطلة تماما، المؤسسات معطلة تماما، فالشاب الجديد لا طريق له سوى أن يكون تحت أخطبوط الجانب التجاري، وهذا يعطي انعكاس سيء من خلال مفردات المستخدمة في حق النساء. وطبعا النساء عادة ما يكون الفنان لهن الاحترام والتقدير، لكن هؤلاء خيبوا ظن الشعر وخيبوا ظن الموسيقى باستخدام ألفاظ نابية يعني تحجم دور المرأة في المجتمع العراقي، وتلك هي المصيبة. كانت الأغنية هي أول فعالية نصيرة للمرأة سواء كانت نشيدا أو أغنية. نحن الآن عازمون على إشاعة الثقافة الموسيقية من خلال الاشتراك في المنتديات والندوات، ومن خلال يعني الاستماع إلى المنجزات الموسيقية للشباب الذين نعدهم، ونتمنى أن يستمروا على هذا الخط ليكم الجسيرة الأولي. من زمان النقد الموسيقي هو شحيح، من زمان النقد الموسيقي شحيح، لأنه يجب أن يتوفر الناقد الموسيقي على ثلاثة أشياء: أولها الفهم السياسي لما يدور من الحالة المجتمعية والسياسية للبلد ذاته، وتكوين موقف، هذا الموقف فيه فاعلية كبيرة من أجل الانتصار للمعاني الجميلة الموجودة في الشعوب. ثانيا له ثقافة معرفية تمتد حتى فهم الأوركسترا وفهم الموسيقى وفهم المقامات، خاصة وخاصة في العراق الذي يتكون من أكثر من آلاف النغمات وأكثر من مئات الأطوار، وهذه تحتاج للناقد الموسيقي أن يطلع عليها. لذلك ضرورة أن يكون الناقد الموسيقي عازف أو مغني أو يعرف على أقل تقدير السولفيج. أما البقية ممكن أن نكتب، هم كتاب في الموسيقى. نحن الآن حينما نراجع المكتبة العربية نجد الكتاب الموسيقي شحيح تماما، وحتى لو وجدت شهادات الدكتوراه والماجستير التي طبعت هي عبارة عن بحوث متعوب عليها، لكن لا تشكل نقدا موسيقيا. النقد حتى في الأدب هو الآن شحيح، يعني لا يوجد نقاد بعدد الأدباء مثلا صاحبين المنجز، الرواية، الشعر، كذا. فجانب النقد يحتاج إلى روية ويحتاج إلى عدالة ويحتاج إلى بنية عقلية كبيرة تستطيع أن تسجل في الفاعل، في الفعل الثقافي أو الفعل الجمالي، يعني أين تكمن القوة وأين يكمن الضعف. طبعا المشاركات تأتي بدعوات، والدعوات هذه عادة ما تتحكم فيها الشلالية، لكن هناك لدينا نقاد منهم جيلين، جيل الشباب وجيل آخر. الجيل يتضمن هو الأستاذ منذر جميل حافظ، والأستاذ موفق البياتي، والأستاذ مهيمن، وأيضا الجيل اللي بعده نأتي على دريد الخفاجي، ونأتي على شباب الآن هو يعني تقريبا ليست هناك مجلة مختصة في الموسيقى حتى يكتبوا فيها. لذلك تظل بحوثهم يشاركون فيها في مهرجانات عربية، كما آخر مهرجان ساهم به الأستاذ حبيب ظاهر في القاهرة وقد نال شهادة دكتوراه من هناك. أيضا دريد الخفاجي عمل على جمع كل الأطوار في فرقة موسيقية وقدمها من خلال ما يعرف بالسيدي. النقد لا زال الآن نحاول قدر الإمكان أن نعيد شمل التجمع النقابي الذي كل المشتغلين في الموسيقى نحاول قدر الإمكان أن نلمهم في جمعية أو في نقابة، أو من أجل أن نلم شمل بعضنا ونطلع على آخر الصراعات الموسيقية وآخر البنى النقدية التي تعتمد عليها الموسيقى. طبعا هو هذا المثل موجود، يقول لك الناقد في الشؤون الثقافية إما هو شاعر منجزه نضب أو أديب منجزه، لذلك احتمى في النقد. كذلك في الموسيقى، خاصة الموسيقى، لأن يجب أن تعرف الجانب الفني، يعني كيف تنقد أغنية وأنت لا تعرف سلمها أو إيقاعها. هنا يصبح إشكال، يصبح ما نعرف بالإنشاء، وهذا الإنشاء مسألة. مثلا أنا أقول على محمد عبد الوهاب مطرب محترم ومطرب ذو صوت جميل، شقول على محمد القبنش، شقول على حسين، لكن عد على حسين النعمة. لكن من أقول مثل حسين النعمة صوته باص، يعني أخذه النفس ضعيف، انسجامه مع الإيقاع تطور، هذا يسمونه نقد. أما الكلام العام يعتبر من باب الإنشاء، ونحن من في الإنشاء لا يخدم الموسيقى الشاب ولا يخدم الموسيقى، وإنما نحن نسعى كما أفعل أنا بتواضع، أنا أحلل الأغنية، أفككها من ناحية الإيقاع، من ناحية سلمها، وتترك الدورت اللي بيها، وعيد إنتاجها من جديد حتى أسجل حضور نقدي لها. ولا يعني أشيع أنه هذه جيدة أو غير جيدة أو كذا، وإنما يشبه النقد يعني النقد البنيوي والنقودات الأخرى التي عملت على تفكيك المنجز وثم إعادة تركيبه من أجل إيجاد صياغة وصفية. أنا لا ما خرجت عن العراق نهائيا لحد هذا اليوم، وإنما للزيارة فقط، لكنه لحنت مسلسل من 30 حلقة اسمه أليف باو بوباية، وهو من تأليف الفنان الأردني عادل عفانة، و30 حلقة لحنتها،
وأيضا اشتركت في موسيقى تصويرية مع الراحل حنين مانع ومع الأستاذ عدنان منشد ومع الكثير من خاصة في منتدى المسرح.
ملولي راح ومشى كل تنشد على هواي قالولي راح ومشى كل تنشد على هواي لو طرت حد السماء يا هواي أريد وياك لو طرت حد السماء يا هواي أروح وياك شنه العمر لو رحت وانت روحي صرت شنه العمر لو رحت وانت روحي صرت المعات بقضن وانت على طبعك ذاك كلمات المعات بقضن وانت على طبعك ذاك لا نفع بك الوفاء ولا عتب فاد وياك لا نفع بك الوفاء ولا عتب فاد وياك شنو العمر لو رحت وانت روحي صرت شنو العمر لو رحت وانت روحي صرت.
في مقال بعنوان الشاعر آوات حسن أمين في لا يأتي أحد بعد مجيء النهاية تسقين للتجربة الإبداعية وإصرار على الالتزام بهدوء الشعر منشور في جريدة الاتحاد العراقية، يقول الكاتب فتح الله الحسيني أن الشاعر الكردي آوات حسن يغربل كلمات قصائده الجديدة هذه تماما كما يغربل رذاذ المطر نفسه في السماء لتنزل الكلمات كما هي على أصولها وسياقاتها حاملة وظيفتها الأبهى، ولتأتي القصائد غير المنتظمة الطول والشكل كمنحى آخر نحو مجاهيل قد نألفها أو لا نألفها، فربما الأمر شعريا سيان. في مجموعته الشعرية الجديدة لا يأتي أحد بعد مجيء النهاية أصادر حديثا عن دار رؤى للطباعة والنشر في مدينة كركوك، ينعطف الشاعر الكردي الصديق آوات حسن أمين نحو جهات وجواهات بعيدة ومتنوعة، ويقتطف مقطعا من نص للشاعر في هذا السياق يقول فيه: كنا غريبين أنت وأنا في وطن نشرب من نفس الماء ونفس الجبال قبلتنا، كان للقائنا صدفة ولكلامنا معجزة. ثم يتحول الكاتب إلى جانب آخر من ديوان الشاعر يشير فيه إلى أبعاد النص الشعري الداخلية والخارجية فيقول: بطبيعة الحال يظل النص الشعري نصا فرديا ويحمل في طياته ما يشبه الخصوصية الكائنية المفترضة، ولكنه أي النص ذاته لا بد من أن يحتمل أيضا كل ما تصدره الطبيعة لنا كتفصيل الحياة والموت والعيش بهدوء أو صخب. وربما هذا ما يحدو بالشاعر آوات حسن إلى اللجوء إلى الوداع كنوع من الخصوصية أو كتفصيل للحزن. هذا ليس الوداع لوردة أو لوم نسيم، إنها نهاية لفجر جديد أو قطرات ماء قبل المطر أو شذرات رمل قبل زوبعة غبار. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.